أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا إلى أحسن النيات، وبأعمالنا إلى أحسن الأعمال. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذه الآيات أيها الإخوة هي الهوية والبطاقة الكاملة، العناوين. وهذه الآيات العظيمة فيها الكثير من الدلالات والمعاني المهمة لمن يريد أن يعرف من نحن كأمة إسلامية، ويعرف هويتنا الإيمانية. إن أي هوية إيمانية لا تبدأ بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، ولا تنتهي بالمواجهة لأعداء الله، هي في الواقع ليست هوية أنبياء الله ورسله، لأنه هكذا هي هوية أولياء الله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله. ابتدأت الهوية بالإيمان بالله وانتهت فانصرنا على القوم الكافرين. ابتدأت بالإيمان بالله وانتهت بالجهاد في سبيل الله. وهنا أيضا دلالة أخرى وسمة مهمة للهوية الإيمانية، أن الإيمان والعقائد في الإسلام هي ليست عقائد جوفاء، هي ليست عقائد جوفاء، وإنما عقائد عملية، عقائد وبصائر تترك أثرا في النفس، ثم نفس تترك أثرا في واقع الحياة، ثم نفس تترك أثرا في واقع الحياة. فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين. هنا ينبغي أن نستوعب بأن من يريد طريق الأنبياء والرسل ينبغي أن يمر عبر هذه البطاقة الكاملة، العناوين، ابتداء بالإيمان بالله ورسله وكتبه وبقية التوجيهات التي تحدثت عنها هذه الآيات العظيمة، هذه الآيات العظيمة. ومن يحاول أن يبحث له عن طريق أخرى لنبي الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، فهو في الواقع لن يلتقي مع رسول الله في نفس الطريق، لأن كل من يصنع له ثقافة أخرى بعيدة عن هذه العناوين، وكل من يبحث عن دين لا يرتبط بهذه العناوين، هو في الواقع مفارق لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وينطبق عليه ما قاله الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ما أنت منهم ولا هم منك. عندما يتحولون إلى أحزاب متفرقة متشتتة، كل منهم يبحث له عن تفاصيل، وكل منهم يبحث له عن أساسيات فيما يتعلق بطبيعة هذا الدين وهذا الصراط الذي ينبغي أن يتحرك على أساسه. لست منهم في شيء، ما داموا يتحركون في طريق غير الطريق التي رسمت من جهة الله سبحانه وتعالى. هذه الهوية تبدأ كما قال الله سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. آمن، فتحول إيمان رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله من مجرد تصديق إلى حركة، إلى نشاط، إلى فاعلية، إلى حيوية، إلى تجسيد عملي. كل آمن بالله، البداية الإيمان بالله رب العالمين، الإيمان بالله. الله سبحانه وتعالى هو العظيم، هو القوي، هو الرازق. الله سبحانه وتعالى الذي يطلب منا أن ندعوه بأسمائه الحسنى. وأسماء الله الحسنى أيها الإخوة ليست كأسمائنا، ربما يضيف الإنسان لنفسه مجموعة من الأسماء، لكن هذه الأسماء في الواقع لا تعني شيئا غير أنها اسم علم. بمعنى لو أسمينا واحد وقلنا هذا اسم صالح واسم كريم واسم عزيز وزيدنا لها الأسماء، قد ربما يكون هذا الشخص لا هو صالح ولا عزيز ولا كريم ولا شيء، تسمي علم كذا نسميه نعرف به فقط يتميز به عن غيره. لكن أسماء الله الحسنى لها معاني ودلالات عظيمة جدا. أسماء الله الحسنى مرتبطة بكل حياتنا. عندما يسمي الله نفسه بأنه الرزاق، معنى ذلك أنك عندما تؤمن بالرزاق، الله يقول، هذا الرزاق يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أي رزقك أكيد 100%، قطع ثق بالله رب العالمين. عندما يقول لك بأنه القوي، لا ينبغي أن تخاف من أحد سواه، ما دام ظهرك الباري فما به يعني إيش عباقي إيش عاد تشتي يعني. أصبح حتى الثقه بالله أصبحت مهمشة. يأتي فقير يدخل إلى مسجد ويقوم يخاطب الناس من أجل يتسول ويقول: ما معي إلا الله، ما معي إلا الله. لو معك الله أن ما بتتسول أصلا يعني، لو معك الله أن كل شيء معك يعني. حتى فهمنا للآيات أصبحت ضعيفة. وبعض الناس في غير المسجد يقول: ما معي إلا الله، وكأن الله هذا. طيب الله رب العالمين لو هو معك ما أنت في هذا الوضعية المزرية أصلا يعني. إنني معكما أسمع وأرى، هكذا بيقول الله. إذا الله معك حيرعاك من كل الجوانب، لن تكون ذليلا ولن تكون في وضعية مزرية أبدا. هنا ينبغي أن نستوعب بأننا يجب أن نؤمن بالله الإيمان الحقيقي الذي يترك أثر في نفوسنا. الله هو الرحيم، فعندما تستمع لأحد يريد أن يصرفك عن هدى الله رب العالمين ينبغي أن تقول له: الله أرحم بي منك ومن أمي وأبي. الله هو الرحيم، وتثق بما يأتي من توجيهات الله سبحانه وتعالى. عندما يأتي آخر من طرف آخر ليخوفك ويجعلك تتنكب عن الصراط المستقيم ويخوفك بالسلاسل بالأغلال بالسجون، قل له: هناك لدى الله ما أخاف منه أكثر مما عندك. عندك ربما تسجني، لكن عب هواء بارد، عب أكل، عب الشرب، ربما يشتري الحارس حقك، ربما يجي وساطة، ربما يجي حل، ربما. لكن من الذي يخارجني من جهنم؟ عليها ملائكة غلاظ شداد. من الذي يخارجني من مقامع الملائكة؟ من الذي سينقذني من جهنم؟ لا أحد. إذن هنا ينبغي في بداية علاقتنا بالله رب العالمين الإيمان بالله رب العالمين، الثقة بالله رب العالمين. والنبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله وكذلك الصالحون وبقية أنبياء الله كانت هذا أول عناوين بطاقة هويتهم الإيمانية. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. أيضا الإيمان بملائكة الله الذين قال الله عنهم في القرآن الكريم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الكثير منا أيها الإخوة قد لا يستشعر قيمة الإيمان بالملائكة، من هم أولئك الذين يستشعرون قيمة الإيمان بالملائكة؟ هم أولئك الذين يتحركون في ميدان الجهاد في سبيل الله، هم أولئك الذين يتحركون إلى الجبهات فتصبح تلك الجبهات يعيشون فيها في حالة طمأنينة وفي حالة راحة عجيبة، يفضلونها حتى عن أفخم الفلل وأفخم القصور. لماذا؟ لأنهم يشعرون بالطمأنينة والسكينة والتثبيت، تثبيت الله لهم، من تثبيت الله أيضا إرسال الملائكة، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. ينزل السكينة والطمأنينة والتثبيت على الرجال المؤمنين الصادقين، وينزل الرعب والخوف على أعداء. هذا وظيفة من وظائف الملائكة الله، إحدى وظائف ملائكة الله، لهم دور في هذه الطمأنة، في هذا التثبيت. ولذلك الكثير منا قد لا يشعر بقيمة الملائكة، ولكن عندما يتحرك إلى الجبهات هو يشعر، وهذه حالة معروفة لدى كل من تحرك إلى الجبهة. هناك سكينة وطمأنينة عجيبة وغريبة في جبهات القتال في سبيل الله رب العالمين. البعض يأنس بالجبهات لدرجة أنه يجد في هذه الجبهة كل ما يطمئن نفسيته، لم يعد يرغب حتى يعني إلى أن يعود إلى مسكنه أو بيته أو إلا لضرورة. أصبح بيعيش حالة عجيبة داخل الجبهة، لأنه يشعر بهذه الحالات، يشعر بالسكينة، بالطمأنينة، بالراحة، بالعون الإلهي. ليست الجبهة مرعبة كما يتصور البعض، ليست مرعبة أبدا، فيها راحة وطمأنينة عجيبة. ولذلك عندما خرج المسلمون وهم 300 في بدر، خرجوا مع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وكانوا في تلك المرحلة يعيشون حالة الخوف، لأن أول معركة يخوضها، ولأن حاجز الخوف ما قد انكسر، وأول معركة يخوضها وهم كانوا مستضعفين وفي مواجهة جلاوزة متغطرسين، لطالما عذبوهم ولطالما جمعوهم ولطالما نخطوا عليهم. لكن الله رب العالمين قال لهم: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3000 من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. إذن الإيمان بملائكة الله يدرك الأكثر أولئك الذين يتحركون في ميادين الجهاد في سبيل الله، عندما يشعروا بحالة الطمأنة والتطمين للمؤمنين في الجبهات، يشعروا بعون الله ويشعروا بنصر الله. لأن الإنسان بطبيعته عندما يعلم بأنه لديه مجاميع، عندما يتحرك المؤمنون في مكان ويعرف بأن هناك مجاميع أخرى من المؤمنين في دولة أخرى تتحرك في نفس الهدف، معنوياته ترتفع. الله أيضا بيرفع معنويات المؤمنين وبيقول لهم: عدم مدكم بآلاف من الملائكة، كجانب معنوي تطمين للمؤمنين، ويشعروا فعلا بالروح والراحة، يشعروا بالطمأنينة والسكينة، يلامسونها حقيقة. فهذه أيضا من العناوين ومن عناوين البطاقة الهوية الإيمانية، الإيمان بملائكة الله. أيضا من العناوين الأخرى: وكتبه ورسله. لماذا يطلب منا الله سبحانه وتعالى أن نؤمن بالكتب السابقة والرسل السابقة؟ ما العلاقة فيما بيننا وبين الإيمان بأولئك؟ هل هناك آثار إيجابية مهمة لمثل هذه العلاقة؟ هنا ينبغي أن نستوعب أن إيماننا بكتب الله السابقة هي إيمان بتدبير الله المستمر للبشرية، وإيماننا بأن الله هو المدبر وهو الهادي باستمرار، وهو الذي يواكب حياة البشرية في كل مراحلها، ولا يمكن أبدا أن يهمل هذه البشرية. فإيماننا بكتب الله هو مرتبط بالتدبير، إيماننا بتدبير الله رب العالمين. أنه لا يمكن أن يخلق الخلق ثم يرميهم هناك هملا فيصبح تحت سيطرة ومستنقع الضلال والمضلين أبدا، يرسل كتبه المستمرة إلى أن وصلنا إلى آخر الكتب وهو القرآن الكريم، ويرسل أنبياءه المستمرين إلى أن وصلنا إلى آخر الأنبياء محمد صلوات الله عليه وعلى آله، ومع كل نبي أيضا أو ضمن المحطات الرئيسية الكثير من أنبياء الله أيضا هو يهيئ ورثة الكتاب، ورثة الكتاب. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، حتى بعد موت الأنبياء وبعد موت النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. لا يترك الأمة أبدا من الكتب والهدى الرموز والعلام، وهذا له علاقة كبيرة جدا فيما يتعلق بإيماننا بأن الله سبحانه وتعالى هو الهادي، هو المدبر، هو الرحيم، وأن الله سبحانه وتعالى قريب منا يهدينا يهمه أمرنا. هذا لها علاقة بإيماننا بالله سبحانه وتعالى، لها علاقة بالإيمان الصحيح بالله، وعدم إيماننا بهذه الأشياء معناه هناك خلل في معرفة الله سبحانه وتعالى. فهنا يجب أن نستوعب هذه الحقيقة وهذه العناوين المهمة: الإيمان برسول الله، رسل الله الذين هم أشخاص مهمون على درجة عالية من الإيمان بالله رب العالمين، على درجة عالية من القيم والأخلاقيات. نحن في مرحلة أيها الإخوة نعيش حالة حرب ضروس وحرب شرسة فيما يتعلق بصناعة الولاءات والرموز، ومن أكبر ما يتحرك على أساس أعداؤنا هي صناعة الرموز والنمور الورقية. لا يملون من صناعة الرموز بشكل مستمر، بشكل مستمر يصنعون حتى للأطفال رموز، يصنعون حتى للنساء رموز، يصنعون حتى للرجال رموز. من ميولاتهم رياضية يصنعوا لهم رموز رياضية، الذي ميولاتهم سياسية رموز سياسية، الذي ميولاتهم دينية يصنعون له رموز دينية. هناك عملية صناعة رهيبة جدا لنمور ورقية كي ننصد عن سبيل الله، ويتشبث شبابنا ورجالنا ونساءنا بنمور ورقية لا تسمن ولا تغني، لا تسمن ولا تغني من جوع. فنحن بأمس الحاجة إلى أن نعرف الرموز العظيمة، أعظم الرموز هو أنبياء الله، وأعظم الكتب الذي يتناول أنبياء الله هو القرآن الكريم. يجب أن نعرف من هم أنبياء الله، كيف كانت أخلاقياتهم، كيف هي نفسياتهم. هذا مسألة مهمة تساعد على الاستقامة وتساعد على أن نقتدي بمن فعلا سيرتقي بنا، بمن سيرتقي بنا، بمن ستزكو نفسياتنا عندما نقتدي بهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، ورضي الله عن صحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عندما نتأمل في كتاب الله سنجد أنه تحدث عن كثير من أنبياء الله، تحدث حتى عن أعماق مشاعرهم، كيف كانت مشاعرهم. وعندما يتحدث الله سبحانه وتعالى فليس الحديث من باب التسلية، وإنما كي نقتدي، كي نتأسى، كي نتأسى بهؤلاء. لأن الإنسان في الحياة قد يواجه مؤثرات كثيرة، هذه المؤثرات قد تحرف نفسيته وأخلاقه. لا بد من معيار على أساسه تقيس نفسيتك، أنت عادك ماشي على الطريق ولا قده، قدك ملوث، قد خبصت. هنا هذا معيار مهم جدا، كيف كانت نفسيات أنبياء الله. مثلا كيف كان إخلاص نبي الله إبراهيم وإسماعيل سلام الله عليهم، إخلاصهم العجيب، إخلاص عجيب جدا. بعد أن مروا بمراحل شديدة، نبي الله إبراهيم مر بمرحلة ابتلاء كبير جدا، أولا الابتلاء مع النمرود عندما ألقوه في النار، موقف قوي وموقف يعبر عن حالة إيمانية قوية جدا وإنجاز كبير، يعني إنجاز كبير يعني أن ينجح في مثل هذا الابتلاء. البعض على ما قالوا بيسكر بزبيبه يعني ما بالله يفعل إنجاز بسيط وقدها المناضلة الثورية خلاص لا عاد أحد يقول له غلط ولا لا تسبر ولا لا تفعل يعني. هذا إنجاز كبير فعله نبي الله إبراهيم سلام الله عليه، إنجاز كبير. وأيضا في تلك المرحلة في مراحل حياتها الأخيرة ذلك البلاء العظيم الذي كان لديه الاستعداد أن يذبح ابنه وسلم هو وابنه لله رب العالمين، مع كل هذا الإنجاز في تاريخ الحياة لاحظوا كيف مشاعرهم ما خرجوش من هذا المواقف قد بتضيخموا نفوسهم يعني ما عادوا ذولك المنفوخين، لأن البعض بينتفخ ينتفخ مثل ما قال الشهيد زيد علي مصلح يصبح مثل البالونة، قال يتضخم في نفسيته ويتقزم في واقع العمل يتقزم في واقع العمل. لاحظوا كيف قال هؤلاء الأنبياء: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، وقدم بيأسسوا الأهم بيت من معالم الدين، ربنا تقبل منا. لاحظوا بعد كل هذا المشوار من العطاء، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا الله تقبل، يا الله تب علينا، يا الله ارحمنا. هذا مشاعر من يقبل على الله بتواضع، هذا مشاعر من يدرك عظمة الله رب العالمين وعظمة نعمة الله عليه. لم تداخل أي حالة من الغرور والمن، لم تداخل مشاعر أي حالة من الغرور والمن. هذا درس لنا كي نكون من المخلصين لله رب العالمين. عندما نعمل لله بإخلاص لا تؤثر فينا الإنجازات. البعض من الناس صنع إنجازات عسكرية مهمة، ولكن هذه الإنجازات عندما لم يشكر الله عليها أصبح مغرورا ثم سقط. البعض صنع إنجازات سياسية مهمة ولو شكر الله عليها لزاده الله رب العالمين من فضله، ولكن داخلها الغرور والمنة على الله رب العالمين سقط. وهذا المسير القرآني هي مثل البحر ما تقبل ميت. يتصور الإنسان أن يصل إلى مستويات وقصته أنه خلاص بعدها ما عاد بعدها، ويرجع في الأخير ترمي به مثل البحر، لأن البحر ما يقبل الجيفة ما يقبل الميت. فهنا هكذا هي مسيرة الله رب العالمين. يحذر الإنسان، قد يتغطرس إنسان في واقع مسؤولية ويصل إلى مستوى من المسؤولية، والمسؤولية لها مؤثرات، فيبدأ يتعامل بغطرسة وكبرياء وجبروت مع الناس وينسى الحالة السابقة التي كان فيها. المسيرة ستلفظ كل هذا النوعيات، لأنها مثل البحر ما يقبل ميت حتى يميز الخبيث من الطيب. التمييز والغربلة مستمرة في المشاريع الإلهية، التمييز والغربلة مستمرة. هنا أيضا نبي آخر من أنبياء الله، النبي وهو يصف رأفته ورحمته بالناس، نبي الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. كيف النفسيات العجيبة التية، يعني عنتكم بيألمه لما يشعر أن أنتم في مشقة، يتألم عليكم، بينما الكثير أيها الإخوة لا يتألم لحال جاره. الكثير من الناس جاره جائع وهو شبعان ولا يلتفت إلى جيرانه يعني، وينسى قول رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن أو ما آمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من بات شبعانا وجاره جائع وهو يعلم. أين الحرص لدى الكثير من الناس؟ لماذا لا يحرص الناس على أن يشاهدوا جيرانهم؟ شاهد جيرانك يعني، تقاسم اللقمة أنتهم إن كانوا جائعين وفقراء، وستجد كيف يطرح الله البركة، كيف يطرح الله البركة. أيضا كيف كان حرصهم على هداية الآخرين؟ البعض من الناس كالتاجر البخيل، تاجر بخيل يمتلك الأموال ولا يريد أن ينفق في سبيل الله، بخيل يصبح مثل فقير اليهود، لا دنيا ولا آخرة، لا دنيا ولا آخرة، ملان فلوس ملان زلط، مجعجع نفسه وما يشي حتى إيش ينفق في سبيل الله، مثل فقير اليهود كما قال الإمام علي سلام الله عليه: عجبت للبخيل يعيش في الدنيا عيش الفقراء ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء. ما يحاسب الباري أنت كنت مجعجع وحالتك حالة، أنت معك زلط يا بخيل يا عدو الله، كان فلوسك تي كان قادر تطعم بها آلاف الجائعين، قادر بها تنصر دين الله رب العالمين، قادر تفعل مشاريع تخدم حارتين ثلاث أربع خمس ست حارات، قادر أن تعمل الكثير. فالإنسان الذي لا يهمه أن يهدي الآخرين هو كالتاجر البخيل، لديها المعلومات القيمة لكن لا يريد أن يهدي الآخرين. هل كان الأنبياء بهذه النفسية؟ لا، كانت مشاعرهم تجاه هداية الآخرين من الضلال مشاعر عجيبة، لدرجة أنهم يكادوا أن يقتلوا أنفسهم ألما وحسرة وحزنا حين لا يهتدي الآخرون، يتألم من أعماق قلب ليش ما يهتدوا الناس، يكاد أن يقتل نفسك كمدا وألما وحزنا، لماذا لا يهتدي هؤلاء الناس؟ لماذا نقدم لهم طريق الجنة، طريق الحق، طريق النور، فيسخرون ويستهزئون ولا يقبلون بالحق؟ يتألم على هذا الموقف. هكذا قال الله عن نبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. تكاد أن تقتل نفسك أسف إن هذول ما يؤمنوا، ما عليك منهم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لا تقتل نفسك، أتألم نفسك، توجع نفسك إلى هذا المستوى. لاحظوا كيف مشاعر أنبياء الله. فينبغي أن نكتدي ولو حتى شذرة، يعني شذرة بسيطة من الحرص على هداية الآخرين، من الحرص على هداية الآخرين. الكثير من الناس الآن لم يعد يهتم بالبرنامج رجال الله، لم يعد يهتم بهدى الله رب العالمين، والبعض بحجة أنه مشغول. يا أخي أصلا ما يسبر عملك إلا بهدى الله، وإلا ستنشغل وتنشغل وتنشغل وتدخل المؤثرات النفسية والمؤثرات المادية، وما تلقى نفسك إلا وقدك فيه هنا، قدك فاسد كبير، قدك فاسد مثل ذولك الفاسدين الذي كنت تنزل عليهم، قدك متغطرس مثل ذولك الذي كنت إيش تنزل عليهم أنه متغطرسين. إذا لم يحرص الإنسان على أن يزكي نفسيته ويعيش العلاقة المستمرة بهدى الله حتى عملك عيخرب، عملك عيخرب، لأن الصلاة تعينك، هدى الله يعينك على أداء مسؤوليتك، أداء مسؤوليتك. هكذا كان الله يقول لنبيه محمد صلوات الله عليه وعلى، وهو أطهر الخلق، وهو أطهر: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا القول الثقيل والمسؤولية الكبيرة تحتاج لها علاقة بالله. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، الصلاة هذا لها دور، أتعينك على هذا المسؤولية الثقيلة الكبيرة. هدى الله له دور، علاقتنا بالله له دور على أن يعيننا على مسؤولياتنا لكي نكون مستقيمين ونرتقي في أعمالنا ومسؤولياتنا. هكذا كان أخلاق رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. أيضا فيما يتعلق بثقتهم بالله، كيف كان نبي الله إبراهيم عندما أشعلوا تلك الحطب، وعندما جمعوا الحطب من كل مكان وألقوه في ذلك الحطب، هل خاف منهم؟ هل تأثر؟ هل تراجع؟ هل قال يا منع خلاص آخر مرة والله ما عاد أزيد أفعل شيء؟ إيمان قوي، واستدعى إيمانه القوي وثقته بالله تدخل إلهي قوي، تدخل لتعطيل حتى سنن كونية، تعطيل سنن كونية. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هكذا كان أنبياء الله، حتى فيما يتعلق باهتمامهم بأبنائهم، اهتمامهم بزوجاتهم. وكان يأمر أهله بالصلاة، الصلاة. الكثير من الناس الآن ما بيهمه ابنه بيدخل يصلي ولا لا، يصلي في المسجد ولا ما بيصليش في المسجد، بيصلي حتى في البيت أو ما بيصليش، بيمشي لا عند مساجد تهديه أو تظله أو كيف، يعني البعض ما هو داري، لا يهتم، لا يهتم بأبنائه، لا يهتم بزوجته، لا يهتم بأهله. أنبياء الله كانوا يهتمون بكل صغير، مع مشاغلهم الكبيرة ومع اهتماماتهم الكبيرة لم يكونوا يقصروا حتى فيما يتعلق بعلاقاتهم الأسرية وباهتماماتهم الأسرية. نحن كلنا بأمس الحاجة، لأننا جميعا مقصرون، جميعا مقصرون. نحن بأمس الحاجة إلى أخلاق وسلوكيات الأنبياء، نقتدي بأخلاقهم. هذه بعض نفسيات وأخلاقيات أنبياء الله سلام الله عليهم، كيف كانوا في أخلاقهم، كيف كانوا في شعورهم بالآخرين، كيف كانوا في حرصهم على هداية الآخرين. فينبغي أن نقتدي بهؤلاء، لأن الاقتداء بهم طريقها إلى الجنة، إلى جنة الله وإلى الخير والعزة هنا في الدنيا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم وتحنن وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما تحننت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسول الله خير المنتجبين من المهاجرين والأنصار، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم دمر وأهلك وزلزل، وانصرنا على من نهب نفطنا وغازنا وقطع رواتبنا ودمر مؤسساتنا يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر.